بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 63، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال الحديث موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وبينا أن أدلة الأحكام المتفق عليها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبعد أن أجملنا بدأنا في الشرح والبيان والتفصيل، فتكلمنا عن الدليل الأول القرآن الكريم تفصيلا، ثم تكلمنا عن الدليل الثاني السنة المطهرة تفصيلا، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. فيما مضى تكلمنا عن مفهوم الإجماع، اتكلمنا عن أقسام الإجماع، اتكلمنا عن أدلة حجية الإجماع من القرآن والسنة، ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة، هذه المسألة بعنوان أهل الإجماع، أي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أهل الإجماع. ذكرنا الدرس الماضي الشرط الأول أن يكونوا من العلماء المجتهدين، أن يكونوا من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك كما بين الاجتهاد الجزئي، لأن المجتهد المطلق في العصور التي نعيش أصبح نادرا. فنكتفي بالإجماع في مقام الاجتهاد الجزئي، يعني مثلا مسألة تتعلق بالحديث فنأخذ إجماع المحدثين، بالفقه يبقى نأخذ إجماع الفقهاء، وهكذا، لأن أصبح فيه نوع تخصص جزئي الآن، بخلاف السلف كان عندهم العالم المطلق، العالم أو المجتهد المطلق كان مجتهد في كل فنون العلم، تجده في اللغة، في الفقه، في الحديث، في المعتقد، عالم مطلق، حتى في الطب، في الأمور الحياتية. إنما في العصور التي نعيش أصبح هذا نادرا، أن تجد العالم المطلق. فعندنا العالم الجزئي مثلا، عالم متخصص في الفقه فقيه، عالم متخصص في اللغة لغوي، عالم متخصص في الحديث، عالم متخصص في المعتقد، وهكذا. فإذا المعتبر في باب الإجماع بعلماء الفن، يعني إذا كانت المسألة عقدية يبقى علماء الاعتقاد، المسألة حديثية يبقى علماء الحديث، المسألة فقهية يبقى علماء الفقه، وهكذا. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الشرط الثاني من شروط أهل الإجماع. الشرط الثاني قال المصنف حفظه الله: اتفقوا على اشتراط الإسلام. اتفقوا على اشتراط الإسلام، أي ينبغي للمجتهد أن يكون مسلما. إذا لا عبرة بقول مجتهد غير مسلم، قد يكون متقنا للعلم في مجاله لكن ليس مسلما، يكون كافرا، فهذا لا يعتد بإجماعه ولا يعتد بقوله. ليه؟ لأن عندنا الشرط الإسلام. قال المصنف: فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصل والمرتد بلا خلاف. طبعا فارق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي خلاص هو ولد كافرا وعاش كافرا، أما المرتد كان مسلما وارتد عن الإسلام، كان مسلما وارتد عن الإسلام، أي ارتكب ناقضا من النواقض فارتد عن الدين، فهذا لا يعتبر بقوله وذاك لا يعتبر يعتد بقوله في مسائل الإجماع. وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر عند مكفره، يعني مثلا قضايا تكفير المعين من أخطر القضايا، تكفير المعين من أخطر القضايا عند أهل السنة. يعني إيه؟ بنفرق بين كفر الإطلاق وكفر النوع. يعني إيه كفر الإطلاق؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتيجي تسأل من يذهب إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، ما حكم تارك الصلاة؟ يقول لك كافر مرتد، ده اسمه إيه؟ كفر مطلق. فبحكم على تارك الصلاة بإيش؟ بالكفر. كلام جميل أوي. طب يا عم الشيخ، أيوة محمد أبو يونس اللي بيسجل لك الدرس ده تارك للصلاة، ما حكمه؟ أقدر أكفره؟ أبدا ما أقدرش أكفره، ما أنت لسه قايل تارك الصلاة كافر، ده بإطلاق، إنما ده معين، ده شخص الآن بعينه. قبل ما أكفره لازم توافر شروط وانتفاء موانع. يعني إيه يا عم الشيخ؟ وضح، لأن دي مسائل عقدية مهمة. يعني لازم أسأل أبا يونس: لماذا لا تصلي؟ الله يرضى عنك يا أبا عبد الله. يقول لي: أنا حديث عهد بإسلام وما تعلمتش إزاي أصلي. نبدأ نعلمه إزاي يصلي، تمام كده؟ ليه؟ لأنه عنده مانع من تكفيره وهو عدم العلم، يجهل. الله يرضى عنك يا أبا عبد الله، يجهل كيفية الصلاة، فهذا يعلم، نعلمه ويبدأ يصلي. أو ممكن يقول لي: أنا مكره، شايف الراجل اللي هناك ده ماسك المسدس، قال لو صليتها أقتلك مثلا يعني، فده أصبح إيه؟ مكرها، ما أقدرش أكفره. أو مثلا يقول: والله ما أنا نسيت، والله ما أقصدش، أنا ما أقصدش إن أنا أترك الصلاة، ممكن غفلت، ممكن كذا، تفصل يا ابني وهكذا. يبقى إذا المعين عشان تحكم عليه لابد من بيان محجة وإقامة الحجة. وإقامة إيه؟ الحجة. يعني إيه؟ يعني عندي كده في تكفير المعين 4 شروط تقابلها 4 موانع. الشرط الأول العلم، يقابله مانع اسمه الجهل، لابد الفاعل الكفر أن يكون عالما أنه إيش؟ من الكفر. طب واحد لا يعلم، يجهل، وما قدرش أكفره فنعلمه، نزيل عنه بقى إيه؟ الجهالة بالتعليم وهكذا. يبقى أول شرط عندي العلم، لابد لمن وقع في قول الكفر أو فعل الكفر أن يكون على علم بأن هذا القول وهذا الفعل من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وبعلمه قال وفعل، تمام كده؟ طب لو كان جاهلا يبقى ما اقدرش احكم عليه، فنعلمه قبل الحكم عليه. وقلنا الجهل ينقسم لقسمين: جهل كسبي وجهل غير كسبي. الجهل غير الكسبي هو الذي يعذر به صاحبه، اما الكسبي فلا يعذر، يعني هو اللي تعمد الجهاله. العلم موفور والعلماء ورغم هذا أغلق الباب ولم يتعلم ولم يسأل، فهذا لا يعذر. إنما الذي يعذر اللي هو الكسل أو الجهل غير كسل، يعني ما فيش طريق للعلم في مكان مغلق، ما فيش اتصالات، ما في بث، فهذا الذي يعذر بإيش؟ بالجهل. الشرط الثاني القصد، أن يكون قاصدا قول الكفر أو فعل الكفر، يقابله على طول مانع وهو الخطأ. قد يخطئ الإنسان ما يقصد قول الكفر ولا يقصد فعل الكفر، أخطأ، فالخطأ يعد إيه؟ مانعا. فإذا نزيل عنه هذا المانع، خلاص أديك عرفت فلا تخطئ مرة ثانية، انتهت القضية. دليل هذه المسألة، النبي قص علينا قصة الرجل من الأمم السابقة، كان له أولاد وأسرف على نفسه أي في المعاصي والذنوب وأخذته الدنيا، فلما دنا منه الأجل جمع أولاده، قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكني أسرفت على نفسي وأخاف إن قدر علي أن يعذبني، فإذا أنا مت أوصيكم أن تقريها. فمات الرجل ففعل به الأبناء ما فعل، هو كان معتقد أنه لما يتحرق الله غير قادر على بعثه مرة ثانية، قال أخشى إن قدر علي أن يعذبني، يعني اللي بعثنا. فلما فعلوا به ما أوصى به، قال الله تعالى يا أرض هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، وبعثه مرة ثانية. قال عبد ما الذي حملك على ما فعل؟ قال مخافتي منك يا رب. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. فالرجل ده قال قولة الكفر بجهل وبخطأ، إن قدر علي أن يعذبني. أيضا في نفس الباب النبي يقول عليه الصلاة والسلام التسليم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلات عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته، بحث عنها فلم يجدها، فلما آيس منها جلس ينتظر الموت، جلس ينتظر الموت، فأخذته سنة فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته. فده كلمة الكفر ولا لا؟ قل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن ألا إيه؟ خطأ، بيسموها زلة لسان. ده حتى في الأحكام الشرعية يقول لك يا عم الشيخ أنا والله مش عارف معاملة كده كده، أنا مش على بالي خالص الطلاق، يبقى والله أنت طالق. نقول له آه هذه لا يقع بها الطلاق. ليه؟ خطأ لفظي فقط، هو ما كانش قاصد يقول الكلمة أصلا، لكن جريت إيه؟ على اللسان، فده اسمه الخطأ. فالخطأ مانع من الحكم، مانع من الحكم. الشرط الثالث الاختيار، أن يكون قول الكفر ويفعل فعل الكفر مختارا دون إكراه. قدامه مانع اسمه إيه بقى؟ الإكراه. قد يكون الإكراه ماديا زي ما قلت لك كده، الواد ماسك له السلاح بيقول له لو صليت هقتلك، فقاعد يعني مترقب كده مش قادر يقوم يصلي، هيقواصه زي ما أنت بتقول. صح يا محمد؟ تقولوا أنتوا عندكم إيه؟ بالفرد يعمل إيه؟ اقتلوا على أنت، أنتوا بتجيبوا أنتوا أعطوه واضح عندكم. بتجيبوا من الآخر أنت. المهم، فإن كان هناك إكراه، إن كان هناك إكراه مادي أو معنوي، فيعذر به صاحبه. دليل المسألة، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صحابي جليل. بداية الإسلام تعرض للإذاء من المشركين ومعه أبوه وأمه، قتلوا أباه أمام عينيه هو ثابت على الإيمان، ثم قتلوا أمه أمام عينيه رضي الله عنهما، ثم نكلوا بعمار حتى عجز عن تحمل الإذاء والتعذيب،
فقال كلمة الكفر حتى يرفع عنه العذاب، سلموا على ذلك. فقال فأخلوا سبيله، فرح للنبي عليه الصلاة ويبكي، قال هلكت يا رسول. قال ما أهلكك؟ قال قلت كذا وكذا. قال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، أي إن عادوا لتعذيبك فلم تتحمل فقلت الكلمة لا بأس، ما دام القلب إيش؟ مطمئن بالإيمان. فأنزل الله تعالى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. يبقى المكره الإكراه ده مانع من تطبيق الحكم عليه. الشرط الأخير عدم الشبهة، يبقى الشبهة مانع. لو إنسان عنده شبهة باب من الأبواب وسقط في الكفر لشبهة ما قدرش أكفره، لابد من إزالة الشبهة أولا. إزالة إيه؟ الشبهة أولا. معايا يا أبو كريم؟ يعني في عهد عمر رضي الله عن عمر كان البعض تأول شرب الخمر بآية من القرآن، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. قال لك بس ما دام ما فيش جناح في الأكل والشرب يبقى عندنا تقوى وإيمان، نشرب بقى براحتنا، الحمد لله احنا متقين، فنشرب بقى، ما هو الآية هنا جناح. فجاءتهم شبهة من فهم الآية، فأوتوا من قبل إيه؟ الفهم. فأحد الصحابة كان في بلاد الشام فرفع الأمر لعمر، فعمر استفتى أبا الحسنين علي بن أبي طالب ماذا نصنع بهم؟ قال نأتي بهم ونزيل عنهم الشبهة، فإن أقروا واعترفوا جلدناهم حد الخمر، وإن أصروا يقتلون ردة. إنهم أنكروا معلوم من الدين بإيش؟ بالضرورة. فإذا المانع هنا إيه؟ الشبهة، فلابد من إزالة الشبهة أولا. ومعظم من يخطئ من طلبة العلم يكون عنده شبهة في هذا الباب، فده محتاج إزالة إيه؟ الشبهة. خاصة إن بعض الطلبة للأسف ابتلوا ببعض المشايخ، قعدوا لهم قواعد بدعية وأرهبوهم بفزاعة منهاج النبوة، وهم خلقوا منهاج النبوة، فالطلبة يعني صلبت عقولهم فأصبحوا كالقطيع، فممكن يفعل أفعال تخالف المنهج على اعتقاد أنها دين، هذا محتاج لإزالة إيه؟ الشبهة دي. كان عرضنا النهاردة في خطبة الجمعة الباب من هذه الأبواب. في قضية ولاة الأمر إحنا بنعاني من غياب الوسطية في هذه المسألة، وأصبح جل الناس إلا من رحم ربي وعصم على طرفي نقيض، يا إما إفراط يا إما تفريط. إزاي؟ في جماعة غالوا في ولاة الأمر حتى جعلوهم آلهة والعياذ بالله، ونسبوا لهم الاسم، وجعلوا الدين مطية لأهوائهم، ودي مصيبة كبيرة. فمسك بعض النصوص في طاعة ولي الأمر وبدأ يسقطها إسقاطا مخالف لمنهاج النبوة. فمثلا كلنا يعلم أن المنهج أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الظالم، تمام كده؟ مش ده المنهج؟ تعال نعدد كده الحكام في الأمة. الحاكم إما أن يكون مسلما عادلا، ده رقم واحد، وإما أن يكون مسلما ظالما جائرا، هذا رقم اثنين، وإما أن يكون مسلما كافرا، عفوا يكون كافرا. الكفر إما أن يكون أصليا أو عارضا، مش دول الحكام؟ لا يخرج الحاكم عن فئة من الثلاثة دي، إما أن يكون مسلما إيش؟ عادلا، وإما أن يكون مسلما ظالما جائرا، الثالثة أن يكون كافرا. الكافر ده إما يكون كافر أصلي، يعني دولة كافرة تستخرج بلد مسلم وتحكمها، تمام كده، يبقى الحاكم ده كافر أصلا، أو حاكم مسلم وقع في الكفر الفراح البواح وأقيمت عليه الحجة وحكم أهل الحل والعقد من العلماء بأنه كافر خارج عن الملة، ده النوع الثاني من الكفر. النوع الأول من الحكام هو الحاكم العادل الذي حكم شرع ربه وهدي نبيه وأقام العدل في رعياته. هذا النوع من الحكام يا ودي أبو كريم ما ينفعش نتكلم عنه خلق الفروق خالص. ليه؟ هذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال كده على رأسهم إمام عادل زي الخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم من ولاة أمر المسلمين الذين حكموا القرآن والسنة وأقاموا العدل في الرعية. فهؤلاء نحبهم وعلى العين والقلب والرأس ندعو لهم ونثني عليهم ونبين محاسنهم. ده النوع الأول وده يمكن غير موجود لأن احنا كده حتى بالمرحلة التاريخية وفق تقسيم النبي للحكم قال كده حديث الإمام أحمد ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون حكما عاضا. اللي احنا عايشينه ده الفترة اللي احنا عايشينها بحد الحكام المسلمون الجائرون الظالمون ده النوع في المرحلة الرابعة ثم فيكون فيكم ما شاء الله يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة لسه يجي في آخر الزمان بقى الحاكم العدل تاني هيبقى تمام كده هيجي محمد بن عبد الله المهدي يحكم بالقرآن والسنة ويجي عيسى من بعده يقتل المسيح الدجال ويحكم الأمة بالقرآن والسنة سبع سنين هتكون منهاج نبوة بقى في آخر الزمان. إذن إحنا موجودين في الفترة اللي فيها الحاكم المسلم الإيه؟ الظالم الجائر. النوع ده اللي هو القسم الثاني من الحكام. النوع ده بقى معظم الأحاديث الواردة في التحذير من الخروج في هذا النوع من الحكام. التحذير من إيه؟ من الخروج. خروج بالسيف. أو بنشر الفوضى بالقول لزعزعة الأمن والأمان في الأمة وضياع مقدرات الأمة وتسلط الأعداء. وده اللي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ستلقون من بعد آثاره. الآثار يعني إيه؟ يعني استئثار بالدنيا ومقدراته. يعني هيجي حكام يحكمونكم يسلبون دنياكم. تلاقي الحاكم من دول عنده المليارات صح؟ عنده كل شيء خد كل شيء طائرات خاصة ماشي مدن كاملة ماشي يشتري شوارع كاملة في أوروبا ماشي يشتري يخت ممكن يستعمله كل 10 سنين مرة اليخت لوحده تاني ويبني دولة ماشي ده غير المزارع والأراضي والمشاريع موجود ولا لا؟ مليارات والشعب بيعاني القرب والضيق ده موجود ايه؟ النبي اخبر بده والله فتلقون من بعد آثارة فالامر الدنيا نصبر عليه يقضوا الدنيا مش مشكلة طب والدين وكمان في الدين وامورا تنكرونها تجدوا امور في الدين تنكرونها تنكرونها يعني في انكار اهو صح؟ تنكرها على الأقل قلبك يا أبو كريم مش تمدحه على الفجور سميه أمير مؤمنين أمير مؤمنين لا يحكم شرع الله كيف يكون أمير مؤمنين يا ولد كيف أمير مؤمنين يدعو للفجور والخمور والرقص والعون يا ولد فقلنا عقله بقال لك تنكرونها ده كلام النبي مش كلام نحن يا ولد هو أتنام يا فؤاد مش وقت نوم ده مش وقت نوم خالص وامورا ايش تنفرونها مش تمدحونهم عليه. يقول لك المجرم منهم لو رأيت ولي أمرك على شاشة التلفزيون لمدة نص ساعة بيذني ويشرب الخمر ما تنكرش عليك. يا مجرم يا مجرم، هذا من هجم جوة يا مجرم. فأين أنت من حديث الإمام مسلم في الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري قاعدين في يوم العيد بين مروان بن الحكم أمير المؤمنين، بدل ما يصلي العيد أولا راح بدأ بالخطبة، طلع على المنبر فأحد الصحابة قيل عبد الله بن مسعود أو غيره قال يا هذا أمام في الملأ صلاة عيد، الصلاة قبل الخطبة سنة رسول الله. فراح مبرر وقال الناس لا يجلسون لنا بعد الصلاة، هذا مش مبرر ما تخالفش السنة، وأنكر عليه أسد النكير. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث أما هذا فقد قضى النبي عليه، ده أمر بالواجب، وطبق حديث النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت يا من انحرف عن منهج النبوة، أريد بك أن تقول إذا رأيت ولي أمرك على شاشة التلفاز جالس بيزني نص ساعة، لو كان فيك مرؤة أقول طب الله يصور ده ينكر عليه لأنه عنده هما كلمة حق عنده سلطان الجهل البجور والظلم، ده اللي بيصور ده على شاشة التلفزيون كيف يرى حاتما يزني يصوره؟ ينفع يا ولد؟ ينفع؟ هيعمل زي أولاد الصوفية، إذا رأيت شيخك يزني فقل ما زنى شيخي ولكن كذبت عيني، يا مجرم أنت وهو. وبعضهم يقول لك كان أحد المريدين أن الشيخ تجي له امرأة فتدخل معاه الحمرة، قالوا المريد يعني ما بيسخن له الماية. شفت الإجرام وصل لفين؟ فخليكم أنتوا إيه بقى فين فين من هذه النبوة هنا؟ كيف ولي أمر يظهر على الشاشة يبني وتأمر القطيع اللي وراك اللي بيدعوه بعدم الإنفاق؟ كيف يا ولد كيف؟ يا أخي والله حاجة تجنن يا أخي والله، نشرب الشاي أحسن أنت ابني ويقول لك من هذه النبوة. طيب فنقول له لا ينكر عليه ما دام أعلن الفجور، ينكر عليه ولا تمنع النصيحة العامة. يعني النصيحة العامة بقى ده الوسطية بقى عشان نعرف يعني ايه منهج النبوة. فنقول عندنا حاجة اسمها النصيحة العامة دون تعيين، بلد من بلاد المسلمين مقرة فيها الخمر، بقى في محلات خمور صح وليها تراخيص من الدولة ولا ايه؟ مرخصة والله والله العظيم، حاجة تجننة في بلد اسلامي المحل بتاع خمر ايه ده يا جماعة ده؟ معاه ترخيص، مين اللي اداله الترخيص؟ يبقى الدولة، يعني مين؟ يعني الحاكم، يعني الحاكم رخص لي يبيع ايه؟ ينفع انا اسكت كعالم او طالب علم او داعي الى الله؟ ما انكرش النكير العام؟ ما اتكلمش عن حكم الخمور؟ وعن حكم اعطاء التراخيص لهذه الاماكن؟ عند المجرم بقى ما ينفعش تقول، اسكت. فين بقى من هذه النبوة؟ فين من راى منكم منكرا فيقول لك لا ده خاص بالعامة مش الحاكم؟ نقول النصيحة عامة مش هتجيب سيرة الحاكم. حكم الخمر إصدار تصريح لمحال الخمور في بلاد المسلمين. بقى في بيوت بعرف بلاد المسلمين ولا لا؟ ومرخصة، إي والله العظيم. ويقول لك معاهم كمان ده في أطباء بيشفوا عليهم. ومعاهم رخصة. ها؟ إيه رأيك يا ابني؟ ده من هجم هو نسكت عن الكلام ده ما نتكلمش عن حرمة الدعارة وحرمة الزنا؟ هو حتى بفزاعته عايز يمنعك حتى من النصيحة العامة، لأنه جعل الحاكم إيه؟ إلها يتصرف كيفما شاء، وجعل الدين مطية لهذا الحاكم، ودي المصيبة بقى الخلل الجسيم. نقول لا، فارق بين النهي عن الفروج عليهم بالسيف وبين النصيحة العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا مجرم أنت وهو، افهم دينك صح وافهم منهاج النبوة صح. فيقول لك وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، صدق رسول الله. ضرب ظهري في إيه؟ في حد من حدود الله ما أقدرش أتكلم. واحد زنى الحاكم بيقول بشالته يعترض، تعترض على ايه؟ بحد بعقوبة يضرب. أكل مالي، أكل مالي لأنه ظالم. واحد بيعمل غسيل أموال نصاب الأموال، واحد بيتاجر في المخدرات نصاب الأموال، واحد بيدخل نقودا غير معلومة المصدر نصاب الأموال، هذا حق. إنما يجي ياخد مالي ظلما وجورا واسكت، إزاي؟ مين قال كده؟ ده النبي قالها نصا، من قتل دون ماله وهو شهيد. ده كلام مين ده يا جماعة؟ مش ده منهاج النبوة؟ ولا احنا بننظر للمنهج بعين عوراء؟ ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يجي الحاكم يسلب مالي ظلما وعدوانا، ما اسكتش، لا هدافع عن مالي، قتلاني انا شهيد، انا شهيد. فالجماعة دول زلوا في ايه؟ جاءوا بكلمة حق وأرادوا بها الباطل، فوقعوا في القلوب والبعد عن منهاج النبوة، بل هم يتناقضون حتى في المنهاج اللي بيقول لك ممنوع تتكلم عن ولي الأمر. هو نفسه طلع على المنبر يتكلم عن ولي أمر دولة أخرى ودولة ثالثة، فين بقى المنهاج؟ جعلوا المنابر مرتعا للقبائل، تجدوا على المنبر يذكر ألفاظا يندى الجبين عند سماعها والله، باسم منهاج النبوة. والنوع ده بيسموه بقى شيخ المحنة، أسد السنة. يا قوم أين عقولكم؟ الرجل مسكين متضارب متناقض في قوله وفعله وفي منهجه. يا قوم اتقوا الله، الرجل يتبع الهوى، أي حد بيغضبه يا وين يا سواد ليلي، ما بيتبعش المنهج ولا خير ولا غيره. لما اختلف مع البيئة لصاحبه اللي على الطريق معاي، اسمع الألفاظ على المنبر بتاعه بقى، شتائم وقبائح، ايه ده ايه ده في ايه؟ والتاني ده والتاني في كتله، لن تنكرونها. قال يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. لكن لا تمدح ظالما ولا جائرا، أنت غير مطالب بالمدح، بتمدح ليه؟ مدحك للظالم ظلم وجور وإقرار للظلم، بل هذا تناقض لقواعدكم البدعية أصلا. يقول لك مثلا من سلم على مبتدع فهو مبتدع، من ابتسم لمبتدع فهو مبتدع، من تعامل مع مبتدع فهو يا أولاد جبتوا من القواعد يا أولاد يا أولاد. طب استنوا كده، ما نرجع للسلف كده. السلف يا إخوة خدوا القواعد دي، مهمة جدا والله، مهمة جدا جدا، عشان ينضبط فهم طالب العلم وعشان ننظف المنهج من هؤلاء. السلف يفرقون بين الثناء على البدعة والثناء على المبتدع، فارق كبير جدا جدا. الذي يثني على البدعة مبتدع، والذي يثني على المبتدع في غير البدعة ليس بمبتدع. يعني ايه؟ علماء السلف مدحوا صلاح الدين الأيوبي، أليس كذلك؟ بل مدحوا في ايه؟ في الجهاد ونصرة الدين. اقرأ كده في تراجم السلف جميعا لما يأتوا على ذكر صلاح الدين الأيوبي، شوف كم الثناء والمدح. علماء سلف كبار، مع ان صلاح الدين في باب المعتقد هو الذي اصل لمعتقد الاشاعره، ودي بدعه ولا لا؟ بدعه. فهل علماء السلف كانوا مبتدعين لما اثنوا على صلاح الدين؟ لا، لانهم اثنوا عليه في باب يثنى عليه فيه، نصر الدين وخدمه الباب، فبنثني على المبتدع في غير البدعه، وده ميزان العدل والانصاف. إنما هم قعدوا لك قاعدة كده بقى، لو الشيخ سيد ده معدي على ناس أهل بدعة والسلام عليكم، بس ده مبتدع، شفت شفت ده اختسم للمبتدع، ويجيب لك نص هو لم يفهمه. ابن سيرين يجلس ويجي له أحد المبتدعة فيقول له أريد أن أقرأ عليك آية، قال لا تقرأ علي آية، أريد أن أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. شوف قال لك، شوف العلماء السلف حتى يسمعوك من المبتدع. طب ما كان من النص يا هذا. قال له طلابه أراد أن يقرأ آية كأن هذا معهودا عندهم نسمع منهم ونكلمهم حتى عشان نزيل الشبه عنهم. فقال ابن سيرين خشيت أن يقرأ آية فيلبسها علي ببدعته فيشربها قلبي. يا الله شوف خاف من إيه؟ لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فكانت الخشية من هنا. ومع مين بقى؟ ما عرفتش مع مين الكلام ده؟ مع غلاة أهل البدع من الجهمية، مش مع من أخطأ من علماء السنة، مع غلاة أهل البدع كالجهم بن صفوان، كالجعد بن درهم، كبشر المريسي. دول اللي ما كانوش يسمعوا منهم. ليه؟ دول غلاة البدع. فممكن يلبس الكلام لأنه دارس فلسفة وعلم كلام، فممكن يزين البدعة فيشربها القلب، فكان يخافوا من ده. فطبعا يغضوا بعض النصوص يسقطونها على كل من خالف دون فهم، ودي مصيبة كبيرة جدا في الفهم. خالف أهي دي بقى القواعد البدعية. فنقول له فارق بين الثناء على البدعة والثناء على المبتدع في غير البدع. فالثناء على المبتدع في غير بدعاته فعله السلف الصالح، أما الثناء على البدع أو على المبتدع لبدعاته فهذا الذي يدخل في مخالفة المنهج. وصلت كده؟ لكن ممكن عادي جدا أن أستقبل أهل البدع. ليه؟ لأن أنا رجل علم، بستقبلهم من أجل أن أنصح لهم وذكرهم بالله، أخذ بأيديهم إلى رحمة الله وعلمهم السنة. عشان كده قالوا فارق بين العام وبين أهل العلم. يعني مثلا الشيخ سيد ممكن يمر على قهوة جماعة بيشربوا الأرجيل ويسلم عليه، إنما أنت ما تفعلش. ليه؟ لأن الشيخ لما بيعدي بيسلم عشان يؤلف القلب وياخده من إيديه ويذكره بالله، بعد كده يستحي يشرب ليش؟ الأرجيلة، فيذكره بالله. فطبعا لعدم الفهم لوصول السلف الصالح استغلوا كلمة منهاج النبوة فزاعة عند بعض الطلبة. فنقول لك لا، يبقى أنا عندي كده ده اسمه غلو في ولي الأمر. أنت غير مطالب بالمدح خاصة إن كان الحاكم ظالما أو جائرا، لكن تطالب بالدعاء له بالهداية وصلاح الحال. ده منهج السلف. السلف ما كانوش يصنون على الأمراء على المناب، فيش حاجة اسمها مدح وثناء، إنما يدعون لهم بالهداية بصلاح الحال، كما قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الأمير، لأن صلاحه وصلاح للرعناه. مش عاد أمير المؤمنين قالنا خلاص يعمل الدنيا، ده مش منهج السلف. ما تتمحكوش في منهج السلف بخلاف منهج السلف. لا، منهج السلف لا، لا نخرج بسيف ولا نخرج بقول يؤدي لفرقة وتشتيت الجماعة. لا، نسمع ونطيع فين؟ في المعروف فقط. طب في المنكر؟ اسمه منكر يا أخي، لا أسمع ولا أطيع. النبي لما ولى أميرا على سرية، مش ده بقى منهاج النبوة هو؟ تعالوا نشوف منهاج النبوة هو. فالأمير سار بالسرية، في الطريق غضب الأمير من سريته فقال أمرني عليكم رسول الله وأمركم أن تسمعوا وتطيعوا لي، وأنا أمركم الآن أن تجمعوا لي حطبا. جمعوا الحطب. أمركم أن تشعلوا لي نارا. أشعلوا النار. قال أمركم أن تدخلوها. أو أمير بقى هو ولا إيه؟ أمرهم يدخلوا النار. قالوا والله ما آمنا برسول الله إلا فرارا منه، لا نسمع ولا نطيع. أنت أمير على علم لكن في دي ما نسمعش كلام. انتهى الأمر للسرية، رجعوا فأخبروا النبي. قال والذي نفس محمد بيده لو دخلوها لما خرجوا منها أبدا، إنما السمع والطاعة في المعروف. يخبث من فتنة الزمان، والله سمعته بأذني ورأيته بعيني. هنا في أرض ليبيا عندكم جايبين برنامج تلفزيون واحد من اللي هم أتباع حفتر، مش لحيته قد كده. هم دلوقتي عينونهم واحدة ست على الكتيبة 604، امرأة. والقرار الثاني حرق جميع اللحى، ممنوع واحد ملتحي يكون تبع القوات الداخلية والعسكرية. يلا بقى خلي يقطع يسمعوا كلامه للأمر يحلقوا لحاهم بقى خلاص. وانتم جنود الآن لازم تحلقوا لحاكم بالأمر. رجع في قرار تراجع. لكن الأصدارة ماشي بنتكلم بس عن الخلل، لكن المرأة موجودة. رئيس الكتيبة امرأة موجودة. طيب بس بنتكلم عشان تعرف الفجوات. شريعة الله يطبقها يا جماعة، اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله. معروفين دول أعدوا فين؟ أعدوا فين للتلبيس على الأمة؟ خرقتم البلاد وضيقتم العباد والاسم من هاجم النبوة، والله من هاجم الأدراء من هؤلاء. والله قالها نصا، وسمعته بأذني ورأيته بعيني. قال نحن نسمع ولي الأمر ولو أمرنا بالمعصية لسمعنا، والله العظيم قال لسمعنا واطع. يا ربي يا ربي، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل في الأمة ده؟ هل قال النبي هذا؟ شيخ اللي قال هذا، شيخ اللي خوفه وأرهابه وجعله الفزاع، هذا نوع من الغلو يرفضه من هذه النبوة. نعم لا ننابذهم بسيف ما أقاموا الصلاة فينا، لا نمدح ظالما ولا جائرا، ولكن ندعو لهم بالصلاة وندعو لهم بالهداية، ولا ننزع يدا من طاعة ولا نشق عصا الجماعة. كبار فريق على النقيض تماما، خذوا منهج الخوارج، دعوا للفروق ولتكفير الحكام جملة وتفصيلا، ولهدم الدول، وللنهار المظاهرات والثورات. وده النوع الثاني بقى التفريط. فاحنا وقعنا بين إفراط وتفريط. منهاج النبوة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فلا غلو، بل هو حاكم مسلم ظالم جائر. لا نكر ظلمه ولا نخرج عليه بسيف ولا ندعو للخروج عليه، ما دام الصلاة مقامة فينا فنحفظ بلادنا والعباد، ولا نشق يدا من طاعة ولا نشق عصا الجماعة، وفي نفس الوقت لا نمدح ظالما ولا جائرا، ولا نقول بفعل الخوارج ولا بغيرهم. فاحنا بقينا في زمن هناك من قعدوا قواعد بدعية ضيعت الأمة وسلبت عقول بعض الشباب، فأصبحوا كالقطيع لا يفكر إلا بقول شيخه، لدرجة قد يغار على شيخه ما لا يغار على نبيه. والله يا إخوة يغار على شيخه. الصديق أعلنها عند خلافته، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. شوف المنهاج ده، منهاج النبوة. فلا طاعة لي عليكم. ثم أعلنها إنما أنا متبع ولست مبتدعا. هل حكام اليوم كالصديق أبو بكر، كعمر، كعلي، كعثمان، كعمر بن عبد العزيز أقاموا الشريعة في الأمة وحكموا بالعدل ورفعوا الظلم والجور؟ الشريعة منحية يا إخوة، والأحكام معطلة. بنحكم بقوانين وضعية، بنحكم بالظلم والجور في كثير من بلاد المسلمين. فلازم ننتبه لهذا، لازم ننتبه لمنهاج النبوة، فما يكونش منهاج النبوة لفظ يراد بها الباطل وهي كلمة الحق. منهاج النبوة أن ترجع لهدي النبي، ترجع لهدي السلف الصالح، يبقى اعتدال وسطية، نسمع ونطيع في المعروف، لا نمدح ظالما ولا جائرا، بل ندعو لهم بالهداية والاستقامة على المنهج، ونصبر حتى نلقى نبينا. وفي نفس الوقت لا نكون كالفريق الثاني الذي تمادى في الغي وخالف النصوص الشرعية بالدعوة للتكفير بإجماله. دي مصيبة كبيرة جدا. لسه بنتكلم عن كفر المعين اهو، والشروط وانتفاء الموانع. يبقى إذن كثير من الطلبة عندهم الشبهات دي، فما نقدرش نبدحهم، لازم نزيل عنهم الشبهة ببيان منهاج النبوة حقا بالدليل. الفزاعة اللي بيستعملوها ان انت لو نصحت حتى نصيحة عامة بس ده سروري، ده حدادي. اذكر ان احد الاخوة من الخطباء، يعني راجل بيصعد المنابر، جاني مرة بيقول لي يا شيخنا في اخ كده بقى كاتب كلام فانا بعلق له، عمال يطعن في المشايخ، فبيقول له اتق الله وكده، واعراض العلماء وكذا لحومهم مسمومه. قال له انت سروري. فالاخ جاي فرحان يعني بيقول لي يا سروري كلمه حلوه، والله العظيم ده خطيب منبر والله. فجاي بيقول لي يا شيخنا بيقول لي انت سروري، هي حلوه دي اصلي كلمه سرور من السرور يعني، وبيلدحني. قلت له اه ده بيبدعك، سروري بيسدك للاخوان المسلمين، فكر الاخوان محمد بن سرور اللي كان في الشام، فكر الإخوان ثم انشق عنهم وراح المملكة وبدأ يدعو للسلفية بفكر الإخوان. فأي حد ينتهج المنهج ده يسموه إيه؟ سروري. قال لي أنا بيشتمني. قلت له آه بيشتمني. يقول لك أنت منحرف العقيدة من الآخر يعني. شوف وصلنا لفين؟ أي حد يرد على حد بقى سروري وحدادي. لو نصحت نصيحة عامة ده سروري، ده حدادي. ده أذكر أن أحدهم نسبوه للنقيضين، حاجة غريبة جدا والله، عشان تعرف البهل بس. قالوا ده، قالوا كده بالناس كده، ده مدخلي وحزب نور. يا جماعة ازاي يعني؟ واحد منهم يعني نسبوا الفكر التجريح، والتاني نسبوا الفكر ايه؟ الحزبية. يا جماعة ما ينفعش تناقض، ما ينفعش. وبعدين مش قد حق اي حد يخالفك تجيب له كل المصطلحات القبيحة دي. وبعدين عندهم مشكلة في البذاء والجفاء والسب والطعن، وبعيد عن الأدب، ودي مصيبة تانية. فلا يعني معذور ما جاهل، فالجهل أدى لوقوع الشبهات عنده كده. فده ما بداش نحكم عليه بالبدعة، ده لازم نزيل عنه البدعة ونبين له. بس مش هيبقى بقى دي المشكلة كمان، إنه وصول بعقله فلا يسمع إلا من شيخه، فأنت هتجد عنة عشان تسمعه، وكل كلامك هيتهمك فيه. لدرجة أن بعضهم وصل به الفجور يا إخوة في الطعن في العلماء، إن يقول لك والسرورية الذين يدرسون عقيدة أهل السنة إنما يدرسونها تمام حتى يصل، يعني حكم عن النوايا كمان. شوف وصلنا لفين، بيحكم عن النية والمقصد، بقت مصيبة. فإحنا عايشين في زمن كله خلل إلا من رحم ربي وعصر. فلابد أن نسأل ربنا الهداية للحق واتباع الحق، بالرجوع بقى للسلف الصالح مش للمعاصرين، ممن أصلوا للبدع باسم منهاج النبوة. ارجع بقى للسلف الصالح، خذ من علوم كما أقول لك كثيرا، خذ من الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم الصحابة وإجماع الصحابة ومن جاء من بعدهم من الأئمة، فهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، خذ بفهم المحدثين كالإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، خذ بالسلف الصالح شوف فهمهم عشان يستقيم لك المنهاج. إنما للأسف إحنا في زمن كثرت فيه الآراء والأهواء، وكل يتبع هواه إلا من رحم ربي وعصى، والمنهاج غالب. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غالب، فسدده وقاربه. فعايزك تلزم الأدلة بفهم السلف مش نفهم أصحاب الأهواء، لأن جل من يتكلمون في أهل العلم إما لهوى أو لحسد أو لحفظ إلا من رحم ربي وعصر. يقول لك حامل لواء التجريح، تجريح مين؟ انتهت قضية التجريح والسنة حفظت، وكان ده العلم ده من أجل السند، وحفظ السند بقت ألوية الآن. أي تجريح يا هذا؟ تجريح أهل السنة كل من خالف، وسيبين أهل البدع حقا ما تكلمتم فيهم وما بينتم عوارهم. وسبحان الله يعني حاجة، فهمنا بقى كده تكفير المعين خطر إزاي؟ يبقى عندي شروط أربعة قدامها موانع أربعة. فإذا نقول فارق بين الكفر على الإطلاق وكفر النوع، فتارك الصلاة عند من قال بالكفر كافر، ده حكم مطلق. لكن يقول لك نصا ما يصليش ما اقدرش اكفر لان ده معين، ده كفر نوع، لازم ابين المحج واقيم الحجه بتوافر الشروط التي ذكرت لكم وانتفاء الموانع. لكن في مسائل يكفي فيها القول، زي من سب الله، ده محتاج بقى تقول لي كان جاهل مش جاهل؟ لا، ده كافر مرتد على طول كما قال شيخ الاسلام. الارجاء بقى يخالف لك ده؟ لا يا ابني مش ده. واحد سب النبي، فخر من النبي، ففي أمور خلاص رد وكف والعياذ بالله عليه أن يتوب ويرجع للإسلام ويدخل بالشهادتين من جديد. لأن لا يعقل أبدا في زمننا أن يكون الإنسان يجهل أن سب الله من الكفر. ينفع؟ عشان كده ابن سيناء قال من سب الله ارتد عن الإسلام قولا واحدا، بخلاف المسائل الأخرى اللي ممكن يكون فيها عنده شبهة تزال، اللي في شروط وانتفاء موانع لابد أن نبين له الأمر. هذا على هذه القضية المهمة جدا، قضية الكفر بين الإطلاق وبين النوع، فلابد من شروط وانتفاء موانع. لذلك قال هنا المصنف في قضية اشتراط الإسلام في المجتهد، قال فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي معرفنا منه والمرتد بلا خلاف. أما المكفر بارتكاب بدعة، يعني يقيم كفارة على بدعته هذه، فلا يعتبر عند مكفره، يعني هذا لا يؤخذ بقول عند من كفره فقط، لا يرتد بإجماعه. ليه؟ لأنه كفره لبدعة ما. قال وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمنين ولا يدخل تحت لفظ الأمة في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والكافر ليس من المؤمنين، ودي الآية دليل على الإجماع وحجياته، فالكافر خارج عن ده والمرتد خارج عن ده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، ويقصد بأمة الإجابة مش أمة الدعوة، لأن الأمة إخوة تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة الثقلان الإنس والجن منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة كل من أمة النبي. إيه والله، يعني الكفار من أمة، آه والله من أمة النبي، أمة الدعوة. ليه؟ أرسلناك للناس كافة، فأبو لهب كان من أمة النبي وأبو جهل كان من أمة النبي، لكن دي اسمها أمة إيه؟ الدعوة، يعني النبي جاء داعيا للجميع لكنهم كفروا وكذبوا. خلاص في بقى أمة الإجابة اللي هم آمنوا واتبعوا، ودول اللي داخلين في قول النبي إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، يبقى يقصد إيه؟ أمة الدعوة، من آمن به واتبعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة، هل تشترط في أهل الإجماع أو لا تشترط؟ ودي مسألة مهمة عن قضية الفاسق، وما هو الفاسق، وما درجات الفسق، وهل يدخل في نطاق الإجماع أم لا. نجيب عن هذه الأسئلة كلها إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء، لكن سأعتذر منكم الجمعة القادمة، عندي دورة علمية في مدينة هايلبرون جمعة وسبت، فلن أتمكن من الحضور الأسبوع القادم، فنلقاكم إن شاء الله إن قدرت لنا حياة الجمعة بعد القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ في أسئلة عندك؟ دخل الوقت؟ طيب قولوا. طيب نعتذر للإخوة على البث، نرجئ الأسئلة ليوم آخر.